الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. اكلمكم في بعض نقاط ذكرها الالاميس في موضوع الخلاص. الالاميس دول عندهم كاتب مشهور اسمه عوض سمعان، وعوض سمعان الف كتب كثيره من ضمنها كتاب الخلاص في المفاهيم البشريه، جاب مفاهيمه هو يعني البشريه برضه. فمن ضمن الحاجات يقول الخلاص بالدم والخلاص قد تم. ومن بالكم الخلاص بالدم والخلاص ايه قد تم. هو صحيح الخلاص بالدم، الخلاص بالدم ده عمل السيد المسيح في موضوع الخلاص، انه افتدانا بدمه. لكن علينا نحن ايضا ان نعمل اشياء لكي نتقبل هذا الخلاص ولكي نكون مستحقين له. في اعمال ايه يقوم بها البشر عشان مستحقوا هذا الخلاص. على المسيح على الصليب قدم المسيح دمه للخلاص، ولكننا ننال هذا الخلاص بالإيمان والمعمودية. ولذلك ورد في مرقس 16:16 من آمن واعتمد خلص. يعني أنا مثلا هقدم مثال جوهري جدا، خذوا إيمان شاول الطرسوسي. ده مش بس آمن، ده آمن ودعي أن يكون رسولا للأمم. كان عايزين أكثر من كده. ولم يؤمن فقط عن طريق أحد الآباء الكهنة، إنما آمن عن طريق المسيح نفسه الذي قابله في الطريق ودعاه بنفسه. يبقى عايزين ايه اكثر من كده؟ ومع ذلك بعد ان امن بعثوا المسيح لحنانيا الدمشقي، وحنانيا الدمشقي قال له ايها الاخ شاول لا تتوانى، قم اعتمد واغسل خطاياك. يبقى كانت خطاياه لسه لم تغسل، مع انه امن بواسطه المسيح نفسه ودعاه لكي يكون رسولا للامه. ولهذا نجد ان كل من امنوا اعتمد. ما نقولش الخلاص قد تم وانتهى الامر. لما كورنيليوس امن، ومش بس امن وانما حل عليه الروح القدس ايضا هو والذين معه، بطرس الرسول قال هل نستطيع ان نمنع الماء عن هؤلاء الذين قبلوا الروح كما نحن؟ في اعمال اصحاح 10 وعمتهم حكاية شاول الطرسوسي اللي قال له حنانيا الدمشقي أيها الأخ شاول لماذا تتوانى، قم اعتمد واغسل خطاياك، دي موجودة في أعمال 22:16. خذوا مثلا الناس في يوم 50 اللي اعتمدوا 3000 واحد، أهو دول أمنوا. فلما امنوا قالوا ماذا نفعل ايها الرجال الاخوه؟ فقال لهم بطرس الرسول توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفره الخطايا. يعني اهو امنوا لسه خطاياهم ما غفرتش، فقال لهم تعتمدوا لمغفره الخطايا فتنالوا موهبه الروح القدس. ايه اللي يخلي الرسل يتعبوا في انهم يعمدوا في يوم واحد 3000 انسان؟ عملية مرهقة ومتعبة يعمدوا 3000 واحد، لان كانت المعمودية لازمة لخلاصه. فما تقدرش تقول لي الخلاص قد تم. فعلا قدم خلاص يكفي لمغفرة جميع الخطايا لجميع الناس في جميع العصور، ولكنك تنال هذا الخلاص بالإيمان والمعمودية. تناله ايه؟ الإيمان والمعمودية. عشان كده في مرقس 16:16 بيقول من آمن واعتمد خلص. ده هنا عايز اقول كلمة يعني اصعب من دي شوية، ولكن خليها لبعدين. الخلاص بالدم والخلاص قد تم. ان كان الخلاص قد تم وانتهى الامر، فلماذا نرى ان بولس الرسول قال لتلميذه تيموساوس لاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك، فإنك إن فعلت هذا تخلص نفسك والذين يسمعونك أيضا؟ تيموساوس الأولى 4:16. هو لسه مش هيخلص نفسه؟ يقول له إن فعلت هذا تخلص نفسك. ده تيموساوس كان مؤمن وكان متعمد واخد الروح القدس وكله، وكان بقى اسقف كمان لأفس. لكن في خلاص نلناه من الخطية الأصلية ومن الخطايا السابقة للمعمودية، كل هذا نلناه في المعمودية. ولكن بقي كل خطية أخرى نرتكبها تحتاج لخلاص. هو بس خطية آدم اللي تحتاج لخلاص وخلاص؟ لا طبعا، كل خطية نرتكبها تحتاج لخلاص. هتحتاج لخلاص بإيه؟ بالتوبة. ولاحظ نفسك والتعليم وداوم على ذلك. يبقى لازم المعمودية، الإيمان والمعمودية وإيه؟ والتوبة. لو كان الخلاص قد تم وانتهى الأمر، فلماذا يقول الرسول سيروا زمان غربتكم بخوف؟ ولماذا يقول تمموا خلاصكم بخوف ورعب؟ تمموا خلاصكم يعني لسه ما تقولوش قد تم وانتهى الامر، يعني تمموا خلاصكم. ولماذا ايضا يقول الرسول في رسالته الى اهل فيلبي ان احنا في خلاص لننتظره؟ في خلاص ايه لننتظره؟ بيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع. مخلصا ده هيخلصنا من هذا الجسد المادي، لسه في خلاص ثاني نحن نرجوه. الرسول بيعاقبنا ان احملنا خلاصا هذا مقدار. ففي خلاص قد تم وفي خلاص ننتظره. يقول لك طيب بس يعني لا ننسى ان كفارة المسيح فيها غفران من الدينونة الى الابد. يقولون هذا غفران من الدينونة الى ايه؟ الى الابد. يعني المسيح ادى كل واحد غفران مش بأثر رجعي، بأثر مستقبلي. يعني الخطية اللي بترتكبها دلوقتي اتخلصت منها ساعة ما المسيح سفككم كده بلا بدون توبة بدون أي إجراءات بدون حاجة. طب شوفوا الآية دي في كورنثوس الثانية إصحاح 5 بيقول لأنه لابد أننا جميعا، لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالخطية بحسب ما صنع خيرا كان لها، أن لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر. لسه في شغلانة تاني، ما صنع بالجسد خيرا كان أم شر. تقول له لا ده انا خلصت بدم المسيح، اما الاد يمين لك كل خطيه نفعلها نعطي عنها حسابا امام الله. هو بيجي وهيدين كل واحد حسب افعاله، حسب ما فعل بالجسد. يعني ايام ما كان عايش على الارض في هذا الجسد كل اللي عمله هنعطي عنها حسابا. طيب يقول لك المغفرة تتم بالإيمان. احنا قلنا بالدم بيتدرك، بعد ما كان بيقول غفران يتم بالإيه؟ بالدم. قال المغفرة تيجي بالإيمان. الإيمان ده يعني عمل بشري بيعمله الإنسان، يبقى كأنهم اعترفوا بأن البشر لهم دور في الموضوع. بيقول ايه في أعمال 26:18 لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. ينالوا بالإيمان غفران الخطايا بأعمال 26:18 وبعدين في أعمال 10. إن كان حكاية المغفرة بالإيمان ينبغي في كلام بولس الرسول وفي كلام غيره من الرسل ان اتكلموا عن المغفرة بالايمان يبقى بيكلموا غير المؤمنين. يعني لما يجي يتكلم غير المؤمنين يقول لهم لابد بالايمان، فان امنوا يقول لهم الخطوات اللي بعد كده. زي مثلا سجان في لبتي في أعمال 16:31 قال له آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك. ده بيكلم واحد غير مؤمن غير معمر، أول ما يؤمن يقول له طب تعال، يكلمه عما يجب وبعدين عن ندب. فيبقى الكلام لغير المؤمنين بيقول له الغفران بإيه؟ بالإيمان. المقصود به إن الإيمان هو الخطوة الأولى. مهما عملت بدون الإيمان لم تخلص، لازم تؤمن لكي تخلص. فأول ما يؤمن يقول له الخطوات الباقية هي كذا وكذا وكذا، زي ما المسيح قال لليهود، قال لهم إن لم تؤمنوا بي تموتون في خطاياكم، في يوحنا 8، إن لم تؤمنوا بي تموتون في خطاياكم. طب لما نؤمن بي تبقى تشوفوا اللي بعد كده، فبيتكلم عن الخطايا الأولى. طب اللي بيقولوا المغفرة بالإيمان، نسألهم هل المغفرة بالدم ولا بالإيمان؟ بيقولوا المغفرة بالدم. الحل هو الآتي، كل ده اللي عايزين نقوله، المغفرة بالدم والخلاص بالدم، وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة، ولكن الوسيلة الإيمان وسيلة، والمعمودية وسيلة، والتوبة وسيلة. فيبقى الأصل إن المغفرة تتم بالدم، ولكن ما هي الوسيلة؟ ما هي الوسيلة التي تنال بها هذه المغفرة؟ الإيمان وسيلة، والمعمودية وسيلة، والتوبة وسيلة. دم المسيح كان كافي خلاص، ولكن الثلاثة دول ظهروا في يوم 50. اليهود نخسوا في قلوبهم فآمنوا، فقال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منهم، يبقى دي كلها وسائل. طب لو كان الإيمان بس بدم المسيح، أو حتى بالإيمان بس، طب حنانيا وسفيرة ما كانوا أعضاء في الكنيسة ومؤمنين، بدليل جم زي المؤمنين الآخرين وبيقدموا أموالهم وهلكوا. فما نقدرش نقول مجرد الإيمان، لأن كمان بيقول إيمان بدون أعمال ميت، إذا مش مجرد إيمان. يقول لك خلاص بالإيمان، يقول لك طب المعمودية والتوبة. التوبة في آية دايما بقولها لكم وبكررها مرات عليها، في لوقا 13:3-5، إن لم تتوبوا فجميعكم هكذا تهلكون أو كذلك تهلكون. يعني لازم التوبة. وبطرس الرسول قال إن الله أعطى الأمم التوبة للحياة. قال أنا مؤمن، أقول لك على الأقل يوجد ثمر للإيمان، فليكن الأعمال ثمر للإيمان، فلتكن التوبة ثمر للإيمان. ده المعلم بيقول اصنعوا ثمارا تليق بالتوبة، يعني الإيمان له ثمر هي التوبة، والتوبة لها ثمر برضه، أعمال تليق بالتوبة. قل له خلاص بالإيمان، طب هو آمن شاول الترسوسي هل يقدر يقول شاول الترسوسي ما آمنش؟ هل كان الإيمان كافيا له؟ كان يلزمه أيضا من المعمودية. ده بيقول ايه؟ بنقول الإيمان وسيلة، والتوبة وسيلة، المعمودية وسيلة. ده في من ثمار التوبة حاجة معينة، بيقول في لوقا 6 اغفروا يغفر لكم. البشر يعني افرض امنت وتبت وتعمدت ولم تغفر لغيرك، في قلبك حقد على غيرك قاعد يفلي وهتخلص ده المسيح بيقول إن لم تغفروا للناس ذلتكم لا يغفر لكم أبوكم السماوي. فما دام لا يغفر لكم يبقى ما خلصتوش، يبقى راحت عليكم. الخلاص أصلا هو هبة مجانية، متبررين مجانا بالنعمة، لكن هذه الهبة المجانية لا تنالها إلا بالإيمان والتوبة والمعمودية، ليس كثمن لأنها مجانية، لكن كشرط. كشرط يعني افرض واحد قال لك هبة مجانية، اديتك شيك ب10,000 جنيه، ومسكت الشيك في ايدك هبة مجانية، لكن مش هيبقى في جيبك ال10,000 لما تروح للبنك وتقدم الشيك وتصرف وتاخده وتحطه في جيبك وتحترس من المشالين بتوع البنوك المشالين بتوع البنوك عن العشرات اللي بتمنعك من التوبة. اسمك واخد في ايدك خلاص اهو مجاني، لكن تناله ازاي؟ ده جايز ينهى التنام من غير عشاء، لانك انت ما عندكش فلوس تروح تقبل وتقدمه وتروح المشوار، فيبقى برضه هبه مجانيه ليس الايمان ثمنه. يعني الخلاص لا نناله بمجرد الايمان، بل الايمان هو الخطوه الاولى الذي يقود الى هذا الخلاص. بعد ما تؤمن تعتمد تعيش في التوبة ينال الخلاص. السالكون ليس حسب الجسد وإنما إيه؟ حسب الروح. قل لي دم المسيح هو سبب الخلاص، أقول لك آمين، وتم على الصليب أقول لك آمين. فما هو المسيح شفك دم على الصليب ودمه كافي، هل خلص حنان؟ هل خلص قيافة؟ هل خلص يهوذا؟ هل خلص بيلاطس؟ الدم موجود والخلاص موجود، ولكن انت لازم تمشي في اجراءات تنال بها الخلاص. افرض واحد يهودي ذبح خروف الفص في بيته، وهو لم يتقدم لكي ياكل من خروف الفص، خروف الفص مذبوح بس هو ما خدش منه حاجه. طب افرض انه اكل من خروف الفص وبقي الخمير في بيته، والخمير يرمز للشر، يقول كل من اكل مختمر تقطع تلك النفس من شعبه. يبقى لازم الخروف الفصح دمه كافي الخلاص، لكن لازم تاكل منه ولازم تمنع الخمير من بيتك. في ناس من البلاميس يقولوا الايمان وسيله لحلول الروح القدس، يعني اول ما تؤمن تاخد الروح القدس. التلاميذ المسيح مش كانوا امنوا؟ امن هم اول المؤمنين، لكنهم لم ينالوا الروح القدس الا في يوم الخمسين، في يوم البنتكوستي. يقول اول ما تؤمن تاخد الروح القدس؟ لا، دي حاجه ودي حاجه. عندنا مثلين في السامره وافسس. السامره في اعمال اصحاح 8 كانوا امنوا وعمدوا ولكن لم ينالوا الروح القدس، فالرسل ارسلوا لهم بطرس ويوحنا، فلما وضعوا عليهم ايديهم اخذ الروح القدس. اذا دول كانوا مؤمنين لكن ما خدوش الروح القدس لسه، دي حاجه غير التانية. اللي بتوع افسس كانوا عمدوا بمعموديه يوحنا المعمدان، ولما راحوا بولس قال لهم هل قبلتم الروح القدس؟ قالوا ولا نعلم ان يوجد روح قدس. قال لهم طب اعتمدت ازاي المعموديه؟ يوحنا قعد يشرح لهم وعمدهم ووضع عليهم الايدي ونالوا الروح القدس. ما نقدرش نقول ان احنا ناخد الخلاص بمجرد الايمان، ولا ناخد الروح القدس بمجرد الايمان. يجوا في المعمودية يقول لك لازم ايه المعمودية؟ المعمودية دي مجرد غسيل للجسد. يقول لهم لا، غسيل للجسد ازاي بقى؟ ده حنانيا الدمشقي قال لبولس، قال لكل قم اعتمد يغسل خطاياك. ما قالوش اغسل جسدك، اغسل ايه؟ خطاياك. يعني يغسل نفسه وروحه من هذه الخطايا. يقول لك طب طيب، هو غسيل الخطايا يكون بدم المسيح. في سفر الرؤيا بيقول الذي غسل من خطايانا بدم. يقول له مظبوط، غسلنا من خطاياه بدمه في المعموديه. يعني انت غسلنا من خطايانا بدمه في المعموديه. البروتستانت دول عايزين واحد ياخد باله منهم، يعني غسلنا من خطايانا بدمه في المعمودية. ده في الأول. طب وافرض أخطينا بعد كده، يغسلنا من خطايانا بدمه في سر التوب. ما هو كل خطية عايزة غسيل. ده في واحد عايز يتشطف شطف كده. يعني اشطفه، يعني يطهره تطهيرا كثيرا يعني. ما يشطفوا دي كلمة أكد. فيشطفنا شطف بدمه بس فين؟ في سر التوبة. ويغسلنا بدمه بس فين؟ في المعمودية. ويعني لما بيتغسل في المعمودية ما بيكونش بيتغسل بدم المسيح. المعمودية بننال فيها استحقاقات دم المسيح. يعني لولا دم المسيح ما كانتش المعمودية تغسلك من خطاياك، لكن بتغسلك من خطاياك باستحقاقات دم المسيح الذي تؤمن به. الحرف يقتل، الحرف يقتل. في مواضيع كثيرة لكن مش فاضيين لها الوقت.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح يقدم لكم الأسئلة التي أجاب عليها قداسة البابا شنود الثالث مع نفس الأداء.
الأب والابن والروح القدس الإله الوحداني. ناس من شعب كنيسة العذراء بالزيتون عايزين رسام الكهنة ليهم، ليهم حق إن شاء الله نشوف الإجراءات للرسام. هنضم دي الأسماء الناس اللي عايزين. واحد بيقول ورد في كتاب القرارات المجمعية في أحد قداستكم في جلسة 5/6/93 تحريم الزواج من امرأة الأخ ومن أخت الزوج، مع أن مثل هذه الزوجات كان مصرحا بها في العهد القديم. ما هو سبب تحريم مثل هذه الزوجات؟ وما هي الشواهد من العهد الجديد التي بني على أساس هذا التحريم؟ أنا كتبت مقالات كثيرة في هذا الموضوع، ويا ريت ترجعوا لهذه المقالات او انشرها لكم مرة اخرى. لكن ما كانش كل ده مصرح به في العهد القديم كما تظن. يعني مثلا اول قرار للزيجات المحرمة تجدونها في سفر اللاويين اصحاح 18، سفر اللاويين اصحاح 18، وكملها سفر اللاويين اصحاح 20. هقرا لكم شوية منه. يعني مثلا في لاويين 18 بيقول: لا يقترب انسان الى قريب جسده ليكشف عورته. عورة ابيك وعورة امك لا تكشف انها امك. يعني عايز اقول بس ايه الخطورة ان وسط الكلام عن الام وعن الخالة وعن العمة والحاجات دي يجي يقول عورة امرأة اخيك لا تكشف انها عورة اخيك. اذا كأنه جعل الزواج امرأة الاخ تمام زي الام والخالة والعمة والاخت والحاجات. فتيجي تقول كان مصرح بها في العهد القديم، اهي اهي اهي. وبعدين تيجي في لاويين 20 ويقول عورة اخت امك يعني خالتك او اخت ابيك عمتك لا تكشف الى اخر. واذا ادجع رجل مع امرأة عمه الى اخر. واذا اخذ رجل امرأة اخيه فذلك نجاسة، قد كشف عورة اخيه يكونان عقيمين. يبقى ما تقدرش تقول لي ان امرأة الاخ واخت الزوجة لما صرح بيها في العهد القديم يبقى انت ما قريتش العهد القديم. الواحد ما ياخدش امرأة اخوه. لما الاتنين بيتجوزوا بيبقوا الاتنين واحد، لا يصيران بعد اثنين بل واحدا. ما دام واحد يبقى اقارب الزوج زي اقارب الزوجه بالظبط، واقارب الزوجه زي اقارب الزوج بالظبط. اختها تبقى اخته، وعمتها تبقى عمته، وامها تبقى امه. عشان كده في الانجليزي يقول mother in law و brother in law. فهمنا النقطة دي نمرة واحد. أما الزواج بامرأة الأخ فصرح به في استثناء واحد، استثناء واحد في تسمية 25. في تسمية ايه؟ 25. قال إذا كان الأخ قد مات بغير نسل، مات ما عندوش نسل، فامرأته لا تصير لآخر، يأخذها أخوه ويدخل عليها ويقوم لها بواجب أخو الزوج، والابن البكر اللي يتولد منهم يصير ابنا للأخ المتوفى. يعني أخ ابن الأخ المتوفى لكي لا ينقرض اسم هذا الاخ. فانت تقدر دلوقتي تتجوز مرات اخوك وبعدين يجي لك ابن تسميه ابن اخوك المتوفى؟ فيبقى تزويف اوراق رسميه. كمان زمان كانوا بيعملوها دي علشان لا ينقرض اسمه من اسرائيل ويبقى ليه ناس. وطبعا ميراثه ما يروحش، يبقى الميراث زي ما هو. وهذا هو الكلام اللي وجد في متى 22 لما دم الصدوقيون الذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالأرواح ولا حاجة زي دي، فقالوا للمسيح ان واحد مات وإذ لم يترك نسلا صارت امرأته لأخيه، وخدت الثاني وإذ لم يترك نسلا صارت للتالي لغاية كما خلصت عليه. شوفوا ايه، شوفوا بيقولوا ايه، تقرأ الكلام كويس. في متى 22 يقول: في مصر ذلك اليوم جاء اليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد، مات أحد وليس له أولاد، يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان هناك سبعة أخوة، يتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الأخر أخيرا ماتت المرأة. نفس الكلام موجود في مرقس 12: وجاء إليه الصديقون يقولون ليس قيامة، يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأة ولم يخلف أولادا أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. فكان سبعة أخوة، أخذ الأول المرأة ومات ولم يترك نسلا. جت منين دي كلها؟ من تسمية 25 اللي يقول: إذا سكن أخوة مع راحت فيه، بيقول: إذا سكن أخوة مع ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصل امرأة ميت إلى خارج لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب أخ الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لئلا يمحى اسمه من إسرائيل. مرة أحد الآباء بعت في الحكاية دي بطريقة القص واللزق، راح قاصص الأول وقاصص الآخر وقدم الآية، فقال إيه؟ أهو الكتاب بيقول: إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم ساب وليس له ابن، وجاب من أول: لا تصب امرأته لآخر. فقال الكتاب بيقول: لا تصب امرأة الميت إلى خارج رجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة، ويقوم لها بواجب الزوج أخ الزوج، والبكر الذي تلده رحشت حذفه. فساب في الأول فلم يكن له ناس، وساب والابن البكر الشايف أهو بيقول أخوه أخو الزوج. كلام لا ود ولا جاء، أنتم لابد تكونوا ناس حكماء. وبعدين واحد برضه من الاباء قال ايه؟ قال ازاي الكلام ده؟ اخو الزوج هو احسن واحد يربي ولاد اخوه. طب الكتاب في اللحظه القديم بيقول لو اخوه ليه اولاد ثم ما ياخدهاش، فازاي يربي؟ هو عايز هو اللي يتربى، لان ما يقدر يربي ولاد اخوه من غير ما ياخد امه، عشان يربيهم ياخد امهم. وبقى افرض هو متجوز ياخد اتنين ويكتب الاسماء، يعني ما تقوليش كان هذا الامر. انا بقول لك كاتب مقالة كتير كبيرة او على الموضوع ده، كتبتها مرة في الكرازة وكتبتها مرة في وطني، لس عيبكم انكم لا تقرؤون وانما تنتقدون. ان شاء الله اديكم الحاجات دي تبقى مقرره عليه، عشان لما تحفظها ما تجيش تقول في العهد القديم موجود. ثم صحت هذا السؤال، اريد ان ارد عليه ردا بسيطا بالاضافه الى كده. بيقول لي: مع ان مثل هذه الزيجات كان مصرحا بها في العهد القديم، طب ايه رايك تعدد الزوجات كان مصرح به في العهد القديم؟ تروح تتجوز لك مثلا وثلاث ورباع، وتقول لي كان موجود في العهد القديم مصرح به في العهد القديم. العهد القديم الناس ما كانوش خدوا الروح القدس يسكن فيهم زي العهد الجديد، ما كانوش خدوا اسرار الكنيسه واعمال النعمه زي العهد الجديد. ما كانش ارتقى المستوى. من جهة اخت الزوجة برضو يقولوا احسن واحدة تربي اختها، تربي اولاد اختها يخلدها. فباسيليوس الكبير في قوانينه قال حاجتين، قال ان لا يصح ان امرأة تصعد على فراش اختها لأول نقطة، وقال ثاني نقطة ما يصحش ان الخالة اللي تعتبر كأنها ام تبقى مرات اب، وانتوا عارفين كلمة مرات اب ترجمتها ايه؟ واحد بيقول ذكرتم قدستكم في كتاب اللاهوت المقارن جزء اول في فصل المواهب والألسنة ثم علامة التكلم بألسنة صحيحة هو وجود شخصية في وقت واحد أحدهما هو المتكلم. أن المتكلم بألسنة صحيحة يعني المتكلم بألسنة يعني ألسنة فعلا مش أي خطرفة ويقول ألسنة، عنده يبقى اثنين في وقت واحد أحدهما هو المتكلم والثاني هو المترجم. يقول ومن يتكلم باللسان فليصلي لكي يترجم في كورنثوس الأولى 14 إلى هل كانت هذه الموهبة التي أعطيت للأداء الرسل كنوجا مترجم لكل من تكلم باللسان؟ في كورنثوس الأولى 14 بيقول وإن لم يوجد مترجم فليصمت في الكنيسة يبقى بينه وبين ربنا رب. لكن إذا رفع صوته برسالة عن طريق الألسنة ده في العصر الرسولي يبقى لابد من مترجم. كلام كتير موجود، يا ريتك تقرا بقية المقال مشروحة الحكاية دي كويس في نفس المقال اللي جايب منه الكلام ده. واحد بيقول هل عمل الروح القدس هو نفس عمل النعمة وما الفرق؟ النعمة هي النعمة الإلهية من ربنا سواء كان من الابن أو من الروح القدس أو من الآب، فما فرقتش، اسمها عمل النعمة. بدليل إن بولس الرسول بيقول في غلاطية 1:15 بيقول لما سر الله، خد بالكم الكلام، لما سر الله الذي افرزني بنعمته ليعلن ابنه فيه. يبقى نعمته دي عايده على ايه؟ عايده على الاب. لما سر الله الذي دعاني بنعمته، ما هو الله ممكن تبقى الاب والابن والروح القدس، بس انا خدت من شيخ الحديث لما سر الله الذي دعاني بنعمته ليعلن ابنه فيا. يبقى الكلام ده على الاب، اذا ممكن نعمه تكون للاب وممكن تكون للابن. احنا بنقول محبه الله الاب ونعمه ابنه الوحيد، وممكن تكون من الروح القدس، فكل مواهب الروح القدس عباره عن نعم، ممكن تكون من اي حاجه من اي اقنوم الاقانيم. امرأة تزوجت وزوجها تركها بعد الزواج بشهر وعندها ابن في الصف الخامس الابتدائي، يعني بتتكلم انه تركها من زمان ودلوقتي عندها افتكرت بعد ما ابنها بقى في خمسة ابتدائي انها تبعت الطلب ده، وعلمت انه تزوج بطريقة غير ارثوذكسية، فماذا تفعل؟ تجيب لنا الوثيقة اللي تثبت ان زوجها تزوج. لكن كلمة علمت وعلمت ويعلمون دي ما تنفعش في الامور الرسمية، لازم تجيب صورة من زواج زوجها باخرى، صورة من زواج زوجها باخرى. افرض اشاعة افرض انه اشعه. علمت وعلمت دي امور ما تنفعش، ما تتحطش الدوسيه. سؤال بالنسبة لأيوب، هل عاش في الفترة بين نوح وإبراهيم أم بعد ذلك؟ هل يعتبر من شعب الله المختار أم من الأمم؟ ما الذي يرمز إليه سفر أيوب؟ أجوبة أختصارية، غالبا عاش أيوب في الفترة ما بين نوح وإبراهيم، يعني قبل إبراهيم، في آخر سفر أيوب بيقول وعاش أيوب بعد هذا 140 سنة ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال ثم مات 70 أيام. بعد التجربة عاش 140 سنة، وأثناء التجربة كان شيخا، ولذلك أليه ابن برفائيل البوزي من عشيرة رام لما وبخ أيوب وأصحابه قال لهم أنا فتى وأنتم شيوخ، لذلك خفت وخشيت أن أفتح فمي، قلت كثرة الأيام تتكلم. فأنا كان راجل شيخ. لما نقول شيخ عمره 70-80 سنة وعاش بعدها 140، يبقى مات وعمره 210-220 حاجة زي كده. لما واحد يموت 210-220 يبقى على حسب ما شفنا في أعمار الآباء كان أكبر من آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إبراهيم عاش 175 سنة وإسحاق عاش 180 ويعقوب 135، يعني قبل منهم كلهم، أكبر منهم كلهم في الأيام القديمة. دي أول نقطة. ثاني نقطة لم نجده أبدا في سلسلة الأنساب في الشعب موسى والأسباط الاثني عشر، مش موجود خالص، معناها انه كان قبليهم قبل الأسباط. عشان كده صاحب السؤال بيقول هل يعتبر من شعب الله المختار ام من الامم؟ طبعا عبارة شعب الله المختار بدأنا نعرفها بالمعنى الذي في اذهانكم من اول موسى والشعب بتاعه. قبل كده ما كانتش مستعملة هذه العبارة فهو كان قبل الفكرة دي، قبل حكاية شعب الله المختار وقبل حكاية الأمم، كان قبل كده خالص، قبل أن تستخدم هذه العبارات ما كانش موجود، ما كانش عايش ساعتها. يعني تلاقيه كان اتنيح ورخد وانتهى أمره. لكن لو اعتبرنا شعب الله كل من ينتمي إلى الله فهو كان ينتمي إلى الله. يعني مثلا لو سألناك هل كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب من شعب الله المختار ولا لا؟ قبل موسى وقبل أن تستخدم هذه العبارة، لكن طبعا كانوا من شعب الله ما في شك. وهكذا كل من ينتمي إلى الله قبل موسى وقبل استخدام هذه العبارة. وعلم الذي يرمز إليه سفر أيوب. سفر أيوب فيه حاجات كثيرة جدا جدا جدا. طبعا فيه سمعتم عن صبر أيوب ورأيتم مواخذة الرب كما ورد في يعقوب 5، فيعطي فكرة عن الصبر والاحتمال. كذلك يعطي فكرة عن العتاب مع الله. أيوب كان بيعاتب مع الله وبجرأة. يعطي أيضا فكرة عن المعزين المتابين، أصحاب أيوب الذين ظنوا أنه لابد أن يكون قد أخطأ ولذلك حلت عليه هذه البلايا، بينما هو لم يخطئ وإنما هي نواحي حسد من الشيطان. ستر أيوب يعطينا فكرة أيضا عن حسد الشياطين، وعن أن ربنا بيعطي فرصة تكافؤ فرص حتى للشيطان. سفر أيوب في جوهره يعطي فكرة عن خطورة البر الذاتي، لأن مشكلة أيوب أنه كان بارا في عيني نفسه، دي موجودة الصراحة. يعني الإصحاحين الأولانيين عن التجربة، الإصحاح الثالث عن أن أيوب لعن يومه، ثلاثة 28 إصحاح بعد كده مناقشات بين أيوب وأصحابه، يبقى 31. الإصحاح 32 أوله فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. إصحاح 32 آية 1، فكف هؤلاء الرجال الثلاثة عن مجاوبة أيوب لكونه بارا في عيني نفسه. حينئذ حمي غضب أبيه ابن برخائيل البوزي من عشيرة رام على أيوب، حمي غضبه لأنه حسب نفسه بارا واستذنب الله، وعلى أصحاب أيوب حمي غضبه لأنهم لم يجدوا جوابا واستذنبوا أيوب. فإذا كان فيه البر الذاتي. أيوب كان رجلا كاملا ومستقيما بشهادة الرب أكثر من مرة، لكن مشكلته أنه كان يعرف عن نفسه أنه بار مستقيم. شايفين الكلام؟ كان رجلا بارا ومستقيما، لكن مشكلته أنه كان يعرف عن نفسه أنه بار مستقيم. لذلك كان يقول لربنا فهمني أنا عصيت في إيه، فاستذنبني لكي تتبرر أنت، في علمك إني خطأ، في علمك إني بار. وبعدين يقول له قل لي خطاياي وأنا أحطها إكليل فوق راسي، هم هيجوه أصحابه الثلاثة دول هيجوه، يعني من وجهة نظري خليكم فيه. وطبعا أصحاب العصرات دول اللي مصدر العصرات هم سبب كل حاجة، عشان كده ربنا عاقبهم وقال لهم روحوا وخلي أيوب يصلي عنكم ويقدم ذبائح، وإلا فإني أفعل معكم حسب حماقتكم. شوفوا هنا حكمة ربنا اللطيفة، انه هم زعلوا ايوب، فربنا مش عايز يديهم حل غير لما ياخدوا سماح من ايوب اللي هم زعلوا. لطيف قوي، مش قال لهم روحوا محللين مباركين، قال لهم لا روحوا استسمحوا ايوب وخلوه يصلي عنكم وترفع الذبائح، والا اعمل معكم حسب حماقتكم. فلو واحد فيكم غاز واحد وخلاها غلط وراح يتناول، ربنا يقول له روح في الاول واصطلح معاه والا اصنع معكم حسب حماقتكم. ميح الله نفس عبده البار ايوب الصديق في فردوس النعيم واعطانا البركه. ربنا يستر. أصحاب أيوب دول أول ما شافوا أيوب زروا ترابا فوق رؤوسهم وقعدوا معه 3 أيام لا ينطقون بكلمة لأن كآبته كانت عظيمة جدا. وبعد ما سكتوا 3 أيام ابتدوا يخرجوا، على رأي المثل سكت بكرا ونطق كفرا. ثم أصحاب أيوب انتبه لهم كلمة واحدة بتقول انا عندي 23 سنة وعندي احساس اني خلاص. بتقول خلاص فجأة اصبحت كبيرة جدا وعجوزة وإني ممكن أموت وإن العمر مفيش أيام كتيرة وخايفة جدا مش عارفة ماشية ليه وكان عندها أمل والأمل ده مش موجود وحاسة إن عايشة غصب عني وزهقانة من نفسي وبدل ما أكبر مع سني بالعكس مش معناها ان امل لم يتحقق الواحد يقع في اليأس بهذا الشكل نحس انه زهقان من حياته يعني ربنا يرزقك وابن الحلال ما هتحس انك مش عجوزه ولا حد لما عمره 23 يقول انه عجوز هما اللي اتولد سنة 23 بكرة في صغار الفترة